بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة الكرام في هذا الدرس الجديد، وأسأل الله عز وجل أن يجعله درسا نافعا مباركا. في الدرس الماضي انتهينا من قضية أو من مسألة أول واجب على العبيد، وذكرنا الأقوال المتعلقة بها والمطروحة حولها وغير ذلك. قبل أن ننتقل منها إلى غيرها، هناك بعض التنبيهات التي لا بد منها. التنبيه الأول أن الحنابلة في هذه المسألة، أعني مسألة أول واجب، لا خصوصية لهم، فالأقوال التي قيلت في أول واجب قد تبناها الحنابلة باختلاف تياراتهم. وبناء عليه فأصول الأقوال التي قيلت في مسألة أول واجب هي موجودة في المذهب الحنبلي. فالحنابل اختلفوا في مسألة أول واجب إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن أول واجب هو معرفة الله سبحانه وتعالى، كما اختار هذا القول المؤلف في نظمه وجمع من الحنابلة. والقول الثاني أن أول واجب هو النظر والاستدلال. أول واجب هو النظر والاستدلال، وهذا القول اختاره أبو يعلى في بعض أقواله، وابن الزاغوني وابن عادل وغيرهم. والقول الثالث أن أول واجب على المكلف هو عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا القول اختاره جمع من محدثي الحنابلة وبناء عليه فالحنابلة لا خصوصية لهم في هذه المسألة، فهم لا يخرجون عن جملة الأقوال التي قررها الأشاعرة. المؤلف رحمه الله حين قرر أن أول واجب على العبد هو المعرفة، بيّن القدر الواجب من المعرفة، ما هو القدر الواجب الذي يتحقق به أول واجب. فقال بأنه واحد لا نظير له ولا شبيه ولا وزير، فذكر هذا القدر بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا نظير له ولا شبيه ولا وزير. فمن اعتقد هذا الاعتقاد فقد حقق أول واجب. وقد بين المؤلف رحمه الله ما يريده بقوله في هذا البيت، فقال في شرحه: فيجب على كل مكلف شرعا أن يعرف الله تعالى بصفات الكمال، ويجزم بأنه سبحانه وتعالى واحد لا يتجزأ ولا ينقسم، فرد صمد لا نظير له، أي لا مثيل له ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولا شريك له في ملكه ولا وزير له تعالى. والوزير حبل الملك الذي يحمل ثقله ويعينه برأيه، إلى آخر كلام المؤلف. فأنتم تلاحظون المؤلف شرح مراده بهذا البيت، فذكر المعنى الذي يقرره جمهور المتأخرين من علماء الكلام، وهو أن المراد بالتوحيد أن الله سبحانه وتعالى لا يتجزأ ولا ينقسم، وأنه لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وبناء عليه نقول ما ذكره المؤلف من القدر الواجب من المعرفة غير صحيح من جهات. الجهة الأولى أنه لم يذكر كل ما يجب على الإنسان معرفته في حق الله، ومنها أنه وحده المستحق للعبادة. لم يذكر في شرحه ولا في نظمه أن مما يجب على العبد أن يعتقد بأن الله وحده هو المستحق للعبادة. والجهة الثانية أن المؤلف استعمل ألفاظا مجملة غير محررة في بيان القدر الواجب على المكلف في المعرفة، مثل لفظ لا يتجزأ ولا ينقسم. هذا اللفظ لا يتجزأ ولا ينقسم لم ترد في الكتاب، في نصوص الكتاب والسنة، واستعملها كثير من المعطلة في معان باطلة. يعني استعمل المعطلة يعبرون بقولهم لا يتجزأ ولا ينقسم، ويقصدون به إنكار الصفات الإلهية. وتحرير الموقف في استعمال هذه الألفاظ، أعني لفظ التجزأ والانقسام، هو أن يقال إن هذه الألفاظ محتملة لعدد من المعاني، فإن قصد بها نفي التجزؤ والانقسام الحقيقي، بمعنى أن ذات الله غير قابلة للتقسيم ولا للانفصال كما يقبل جسم الإنسان، فهذا المعنى صحيح ومقبول، ويجوز استخدام هذه الألفاظ في التعبير عن هذا المعنى. وإن قصد به نفي اتصاف الذات الإلهية بالصفات الذاتية أو الصفات الاختيارية، فهذا معنى باطل لا يجوز استعمال اللفظ ولا يجوز قصد المعنى ولا يجوز قصد المعنى. ونتيجة هذا التقرير أنه لا يصح للإنسان أن يستخدم الألفاظ المجملة في بيان الحقائق الشرعية. لا يجوز للإنسان أن يستخدم الألفاظ المجملة في بيان الحقائق الشرعية، ويجب عليه أن يستخدم الألفاظ الظاهرة البينة. فكل لفظ ولو كان واردا في الشريعة أضحى مجملا غير بين في معناه ومراده، فإنه يجب على الإنسان أن يتوقف عن استعماله أو يستعمله مبينا وتفسير المؤلف للتوحيد بأنه لا يتجزأ ولا ينقسم، وبأنه لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، هذا التفسير هو التفسير المنتشر بين في كتب علماء الكلام، وقد قرره كثير من علماء الكلام. ومع ذلك فبعض علماء الكلام فسر التوحيد تفسيرا صحيحا ليس على هذه الجهة. ومن أشهرهم أبو بكر بن الباقلاني، فإنه يقول يجب أن يعلم، يعني يجب على المسلم أن يعلم أن صانع العالم جلت قدرته واحد أحد، بمعنى ومعنى ذلك أنه ليس معه إله سواه، ولا يستحق العبادة إلا إياه. ولا نريد بذلك أنه واحد من جهة العدد، وكذلك قولنا أحد وفرد إنما نريد به أنه لا شبيه له ولا نظير، ونريد بذلك أنه ليس معه من يستحق الإلهية سواه. فتلاحظون أن أبا بكر بن الباقلاني قرر معنى التوحيد تقريرا صحيحا مستقيما. في قضية أول واجب أخطأ بعض الحنابلة حين ذكر أقوال أصحابه في هذه القضية، فقال إن أصحابنا اختلفوا في أول واجب على قولين، حصر أقوال الحنابلة في قولين. يقول الشيرازي المقدسي الحنبلي يقول: فصل في أن أول ما أوجبه الله تعالى على العبد المكلف وجهان في ذلك لأصحابنا. والحقيقة أن الحنابلة أن أصحابه ليس لهم وجهان، وإنما لهم ثلاثة أوجه. فهذا الحصر من الشيرازي غير دقيق. في هذا الموطن يعني بحث مسألة أول واجب، يثير علماء الحنابلة دائما مسألة أخرى، وهي أول نعمة على العبد. ما هي أول نعمة على العبد؟ وهذه المسألة يعني مسألة أول نعمة على العبد اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أن أول نعمة على العبد هي أن كتب الله الإيمان في قلبه فطره على الإيمان. والقول الثاني أن أول نعمة على العبد هي أن خلقه حيا، والقول الثالث أن أول نعمة على العبد أن جعله مدركا للذات، وهذه المسألة يثيرها عدد من علماء المعتزلة كالقاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة، وأيضا عدد من علماء الأشاعرة كما فعل القاضي ابن الباقلاني في كتابه الإنصاف. وعلى كل حال هذه المسألة من فضول العلم، ويمكن أن يقال في تحرير القول فيها أن هناك فرق بين أول نعمة وبين أفضل نعمة، فأول نعمة هو أن خلق الله الإنسان حيا، أن نقله من العدم إلى الوجود. وأفضل نعمة أن خلق الله الإنسان مفطورا على إدراكه وعلى معرفته. والذي يتأمل أدلة من قال إن أول نعمة هي الإيمان يجد أنها لا تدل على الأولية، وإنما تدل على الأفضلية. فالشيرازي الحنبلي المقدسي ذكر أن أول نعمة على الإنسان هي أن خلقه الله مؤمنا، وحين تنظر في أدلته لا تجدها تدل على الأولية، وإنما تدل على الأفضلية. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى من المسائل التي ذكرها المؤلف. ننتقل الآن إلى المسألة الثانية، وهي حكم إيمان المقلد. وبمناسبة هذه المسألة ذكر المؤلف آخر شيء في الفصل، ولكن نحن ذكرنا أنها تستحق أن تكون الثانية لأنها عادة تبحث بعد مسألة أول واجب. وقد ذكر المؤلف هذه المسألة في قوله: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن، وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. هذه المقطوعة ذكر المؤلف فيها حكم إيمان المقلد. ومسألة إيمان المقلد فيها فرعان، مسألة إيمان المقلد فيها فرعان. الفرع الأول حكم التقليد في بناء الإيمان وأصول الدين، حكم التقليد في بناء الإيمان وأصول الدين. والفرع الثاني حكم إيمان المقلد. واضح المسألة الفرق بين الفرعين؟ طيب، الفرع الأول حكم التقليد في بناء الإيمان وأصول الدين. الحقيقة أن فرض هذه المسألة مشكل، فرض هذه المسألة كونها مسألة يمكن تبحث مشكل. لماذا؟ لأنه يبعد أن يكون الإنسان معتمدا على التقليد المحض في الإيمان بوجود الله وبأصول الدين الكبرى، لأن كل إنسان مفطور على الإقرار بذلك، والآيات الدالة على وجود الله واستحقاقه للعبادة تملأ الآفاق، وكذلك الآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النصوص الشرعية ممتلئة بالآيات والبراهين التي تدل على إثبات وجود الله وترشد العقل الإنساني إليها. ففرض وجود مسلم يعتمد على التقليد المحض في مثل هذه المسائل فرض بعيد. ومع ذلك يقال إن هذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. ما هي المسألة؟ حكم التقليد في مسائل الدين والإيمان. القول الأول أنه لا يجوز التقليد في الإيمان وأصول الدين، وهو قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء، ونسبه بعضهم إلى عامة العلماء، بل حكى بعضهم الإجماع عليه. وأصحاب هذا القول استدلوا بأدلة كثيرة، من أهمها ثلاثة أنواع. النوع الأول النصوص الشرعية التي فيها الأمر بالتفكر والتدبر، وهي نصوص كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. النوع الثاني النصوص الشرعية التي فيها ذم التقليد والمقلدين، وهي أيضا نصوص كثيرة ويعني منتشرة في كتاب السنة. النوع الثالث قالوا إن الإيمان بوجود الله وبأصول الدين يشترط فيه اليقين، والتقليد لا يوصل إلى اليقين. فالنوع الثالث دليل عقلي إن صح التعبير، وهو أن التقليد لا يوصل إلى اليقين، والإيمان بوجود الله وبأصول الدين يشترط فيه اليقين. هذا فيما يتعلق بالقول الأول. القول الثاني أن التقليد في أصول الدين وفي الإيمان بالله جائز من حيث الأصل لا واجب، وقد اختار هذا القول جمع من الفقهاء من الشافعية وغيرهم. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، أهمها نوعان. النوع الأول النصوص الشرعية التي فيها الأمر بسؤال أهل العلم، كما في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأمر بسؤال أهل العلم جاء مطلقا بحيث أنه يشمل كل الدين. والنوع الثاني الأخبار الشرعية التي فيها قبول الإيمان ممن أسلم بمجرد نطقه بالشهادتين، أو بمجرد إظهاره للإقرار، وهي نصوص متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ولم يأتي فيها ما يدل على الأمر بالنظر أو الأمر بالاستدلال. القول الثالث أن التقليد في الإيمان بوجود الله وأصول الدين واجب على المكلف، واجب. وقد اختار هذا القول عدد من العلماء كابن حزم وغيره، واستدلوا بالنصوص الشرعية التي فيها النهي عن الجدال والمراء، النهي عن الجدال، عن الجدال والمراء. على كل حال، مسألة حكم التقليد مسألة طويلة جدا، وهي مبحوثة بطول في كتب أصول الفقه، ولكن الأقرب من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الثاني، القول الثاني، وهو أن التقليد جائز لا واجب، أن التقليد جائز لا واجب، وذلك لعدد من الاعتبارات. الاعتبار الأول قوة الأدلة الدالة على ذلك، وخاصة عموم قول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والاعتبار الثاني أنه لا توجد أدلة ظاهرة تدل على وجوب النظر والاستدلال على كل المسلمين القادرين، لا توجد أدلة على ذلك. وأما النصوص التي فيها الأمر بالتفكر والتأمل التي استدل بها أصحاب القول الأول، فالأمر ليس ظاهرا في الوجوب بقدر ما هو ظاهر في الحث وزيادة الإيمان، بالحث وزيادة الإيمان ومعرفة حقائق أصول الدين. والاعتبار الثالث أن العبرة في العلم بالله والإيمان به، أن العبرة في الشريعة هي بالإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفته، وليست بطريق الإيمان. أعيد هذا الاعتبار، أن العبرة في الشريعة هي باعتبار الإيمان بالله والإيمان بأصول الدين، وليس بطريق ذلك. فالتقليد والاجتهاد والنظر وسائل وليست مقاصد، التقليد والاجتهاد والنظر والاستدلال هي وسائل لتحقيق الإيمان بالله وتحقيق اليقين، وليست مقاصد في الشريعة، فهي ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لغيرها وغايتها. فإذا تحصل الإنسان على الغاية فالوسيلة حينئذ لا تكون ملزمة، وكثير من المسلمين وصلوا إلى اليقين بالله وبأصول الدين بغير نظر واستدلال، وإنما بتقليد واتباع لمن يثقون في عقله وفي دينه. الاعتبار الرابع أن يقال إن التقليد يمكن أن يوصل إلى العلم واليقين، إن التقليد يمكن أن يوصل إلى العلم واليقين. فكثير من الناس يكون يقينه بما يقرره بعض الشيوخ وبعض العلماء أكثر من يقينه بما يصل إليه بنفسه. كثير من الناس وخاصة في قضايا الدين يكون يقينه بما يقرره بعض العلماء أكثر من يقينه بما يقرره هو بنفسه، لأنه يدرك أن ذلك العالم أقوى منه نظرا وأقوى منه استدلالا. وبناء عليه، فإطلاق القول بأن التقليد لا يوصل إلى اليقين إطلاق غير صحيح. يقول ابن تيمية في ترجيح هذا القول، قال: يوجبون أي العلماء اتباع الخبر، ولا يوجب أحد تقليد العالم على من أمكنه الاستدلال، وإنما يختلفون في جوازه، لأنه يمكنه أن يعلم من حيث علم. فهذه جملة، قال هذا حكم. ثم قال: وأما تفصيلها فنقول: الناس في الاستدلال والتقليد على طرفي نقيض، منهم من يوجب الاستدلال حتى في المسائل الدقيقة أصولها وفروعها على كل أحد، ومنهم من يحرم الاستدلال في الدقيق على كل أحد، وهذا في الأصول والفروع، وخيار الأمور أوسطها، وهو القول بالجواز. ولابن تيمية عدد من التقريرات في هذا المجال. يقول: وهذا القول اللي هو أن التقليد جائز لا واجب هو الذي قرره المؤلف في شرحه على المنظومة، حيث يقول: والحق الذي لا محيد عنه ولا انفكاك لأحد منه صحة إيمان المقلد تقليدا جازما صحيحا. قال: وأن النظر والاستدلال ليس بواجبين، وأن التقليد الصحيح محصل للعلم والمعرفة. نعم، يجب النظر على من لا يحصل له التصديق الجازم أول ما تبلغه الدعوة. فهذا تنبيه من المؤلف مهم، وهو أن إذا قلنا إن القول الثاني هو الصحيح، وهو أن التقليد ليس واجبا، ليس معناه أنه قد ليس معناه أنه لا يصل إلى الوجوب. يصل إلى الوجوب متى؟ عند الحاجة إليه. يصل إلى الوجوب عند الحاجة إليه، فيما إذا وجد رجل طغت عليه الشبهة أو لم يستطع أن يصل إلى 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 الحق بنفسه أو بتقليد لغيره، الآن نوجب عليه النظر حتى يصل إلى الحق. ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله في ترجيح هذا القول، يقول: واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة في أصول الدين التي يجب اعتقادها، قال: لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن. هذا أصلا يقرره أصحاب القول الأول، ثم قال: والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة، وهو من أصول الدين، ولأن العام لا يتمكن من معرفة الحق بأدلة إلى آخر كلامه. إذن تقرر لنا أن القول الصحيح والأقرب في مسألة حكم التقليد أن التقليد جائز، قد يجب وقد لا يجب. ولكن هناك تنبيه مهم لا بد من الإشارة إليه، وهو: تحريم التقليد لا يعني وجوب النظر. تحريم التقليد لا يعني وجوب النظر، ووجوب النظر يعني تحريم التقليد. أعيد هذا التنبيه: تحريم التقليد لا يعني وجوب النظر، ووجوب النظر يعني تحريم التقليد. ومعنى هذه الجملة أنه لا يلزم من قول العلماء الذين قالوا بتحريم التقليد، الذين هم قول جماهير العلماء ومنهم الأئمة والكبار ومنهم من يقول إن معرفة الله فطرية، لا يلزم من قول العلماء الذين قالوا بتحريم التقليد أنهم يوجبون النظر على المكلف. لماذا؟ لأن العلم عندهم قد يحصل بالفطرة، وقد يحصل بالإلهاء، وقد يحصل بغير ذلك، فطرق العلم ليست محصورة في النظر والاستدلال، طرق العلم ليست محصورة في النظر والاستدلال. ولكن من أوجب النظر فهو في الحقيقة يحرم التقليد بالضرورة، يحرم التقليد بالضرورة. فائدة هذا التنبيه أن نستطيع أن نفهم أصحاب القول الأول، أصحاب القول الأول الذين قالوا إن التقليد محرم، بعضهم قال إن معرفة الله فطرية، فهل هو واقع في التناقض؟ لا. لماذا؟ لأن تحريم التقليد لا يعني وجوب النظر، لا يعني وجوب النظر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: حكم إيمان المقلد، أو عفوا هذا الفرع الأول. الفرع الثاني في مسألة إيمان المقلد اللي هي حكم إيمان المقلد. أما إيمان المقلد على مذهب أهل السنة والجماعة فإنه صحيح مقبول، وليس المقلد واقعا في معصية. لا بد من هذين القيدين: أن المقلد الذي تحصل على الإيمان بالتقليد إيمانه صحيح، وهو أيضا ليس عاصا، وهو أيضا ليس واقع في المعصية. فإن من تحصل على اليقين بأي طريق كان فهو مؤمن، سواء كان ممن لديه فطرة، سواء كان بما لديه من فطرة أو بالتقليد أو بالاجتهاد أو بالنظر، فالعبرة بحصول اليقين، العبرة بحصول اليقين عند أهل السنة والجماعة، وهو أيضا ليس عاصا، لأن التقليد ليس محرما، وإنما هو جائز. وأما على قول بعض علماء أهل السنة الذين قالوا إن التقليد محرم، فإن كثيرا من المسلمين لا يشملهم هذا التحريم. لماذا؟ لأنهم عاجزون عن النظر، وقولهم مفروض في من هو قادر على النظر، في من هو قادر على النظر. وفي بيان حقيقة مذهب أهل السنة في هذه القضية يقول العمراني الشافعي رحمه الله، يقول: إذا حصلت للإنسان المعرفة بالأدلة من القرآن، أو أخذ ذلك بالتلقين من أبويه في الصغر، أو بتقليده العلماء والصالحين في صغره، ثم بلغ وصمم على هذه العقيدة، فإنه مؤمن كامل الإيمان، فإنه مؤمن كامل الإيمان، وإن لم يحصل له المعرفة بالأدلة التي رتبها المتكلمون ووضعوها. فواضح أنه يقول أن إيمانه صحيح وأنه ليس بعاصم. وكلمة كامل لا يقصد الكمال المطلق، وإنما يقصد عدم العصيان، يقصد الإجزاء. وهذا الذي قرره المؤلف رحمه الله في كلامه الذي ذكرناه قبل قليل، فقال: والصحيح وأن النظر والاستدلال ليس واجبين. ومع ذلك فالمؤلف في موطن آخر في شرحه نفسه قرر تقريرا مخالف لما ذكرناه سابقا، فإنه صرح بأن تارك النظر آثم، حيث يقول: وبما تقرر تعلم أن النظر ليس بشرط في حصول المعرفة مطلقا، إلى أن قال: فالحق أنه يأثم بترك النظر وإن حصل له الإيمان. فلا أدري ما الوجه الذي جعل المؤلف يتراجع عما قرره قبله بصفحات قليلة، فيحتاج أن يعني ندرك لماذا قال المؤلف ذلك. طيب، هذا بناء على مذهب أهل السنة والجماعة الذين قالوا إن الإيمان بوجود الله فطري. وأما على من قال إن الإيمان بوجود الله ليس فطريا وأوجب النظر أو مقدماته أو الشك كما سبق معنا في الدرس الماضي، فقد اختلفت أقوالهم في حكم إيمان المقلد على أقوال متعددة، أوصلها بعض المتأخرين إلى 6 أقوال، لكن أصول الأقوال عندهم 3. أصول الأقوال عندهم 3، أما الأخرى فتفريعات. القول الأول الآن، ما هي المسألة يا جماعة؟ رجل حصل إيمانه عن طريق التقليد، لا النظر ولا الاستدلال. القول الأول أن إيمان المقلد باطل لا يصح، أن إيمان المقلد باطل لا يصح، فكل من بنى إيمانه من غير نظر واستدلال فهو كافر في حكم الآخرة، يعني خالد مخلد في النار. وهذا القول منتشر بين المتكلمين. يقول القرطبي صاحب التفسير، أيها الشيخ عبد العزيز، كل من حصل، أيوه هو المقلد، من حصل الإيمان، أيوه هو أصل الإيمان لا يحصل عندهم بالفطرة، فهو كل من حصل الإيمان بغير نظر واستدلال. يقول القرطبي صاحب التفسير: ذهب بعض المتأخرين والمتقدمين من المتكلمين إلى أن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي طرقوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه وهو كافر. ثم قال: فيلزم على هذا تكفير أكثر المسلمين، وأول من يبدأ بتكفيره آبائه وأسلافه وجيرانه. وقد أورد على بعضهم هذا فقال: لا تشنع علي بكثرة أهل النار. القرطبي يقرر هذا النقل. ويقول الغزالي: من أشد الناس غلوا وإسرافا طائفة من المتكلمين كفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف الأدلة الشرعية بأدلتنا التي حررناها فهو كافر، فهؤلاء ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده. ويقول سعد الدين التفتزاني: ذهب كثير من العلماء وجميع الفقهاء إلى صحة إيمان المقلد وترتب الأحكام عليه في الدنيا والآخرة، ومنعه الشيخ أبو الحسن يعني الأشعري والمعتزلة وكثير من المتكلمين. فهذه الأقوال تدل على أن هذا القول منتشر عند كثير من المتكلمين، وظاهر كلام سعد الدين التفتزاني أنه يقصد بالمتكلمين غير المعتزلة، يعني الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. ونسبه أبو المعين النسفي إلى أكثر المتكلمين، عبارته إلى أكثر المتكلمين، حيث يقول: وذهب أكثر المتكلمين إلى أنه لا بد لثبوت الإيمان أو لكونه نافعا من دليل يبني عليه اعتقاده. يبدو أن هذه النسبة ليست دقيقة، لأن كما سيأتي معنا أن أكثر المتأخرين على صحة إيمان المقلد مع عصيانه. السنوسي قال: وحكي عليه الإجماع، لأنه هو يتبنى هذا القول كما سيأتي معنا. هذه الأقوال التي ذكرتها لكم تدل من حيث الجملة على أن هذا القول منتشر عند أكثر المتكلمين. حاولت ببحث سريع أن أحدد بعض المتكلمين الذين قالوا بهذا القول، في الحقيقة لم أجد يعني أقوالا مستقرة، ولكن وجدت أقوالا بعضها عليها إشكالات. وممن صرح بهذا القول أبو إسحاق الإسفرايني، حيث يقول: من اعتقد ما يجب عليه من دينه بغير دليل لا يستحق اسم الإيمان. ولكن نقل ابن العربي عنه قولا آخر أنه يستحق اسم الإيمان وأنه عاصر، فتلاحظون أن قوله لم يستقر. وممن صرح بهذا القول الجويني في بعض كتبه، حيث يقول في الشامل، في كتابه الشامل وهو مطبوع موجود، يقول: ولو انقضى من أول حال التكليف زمن يسع النظر المؤدي إلى المعارف ولم ينظر مع ارتفاع الموانع واخترام واخترم بعد زمن كان فهو ملحق بالكفرة. فهو ملحق بالكفرة نص صريح في أن من بلغ ولم ينظر وليس عنده موانع فهو ملحق بالكفرة. هذا نص صريح في كتاب الشامل. ولكن الجويني له قول آخر بأن المقلد ليس كافرا, بأن المقلد ليس كافرا. ويقول ابن الحاجب في عقيدته المشهورة لما ذكر بعض ما يجب على المكلف من أصول الدين قال: ولا يكفي التقليد في ذلك على الأصح, ولا يكفي التقليد في ذلك على الأصح. ولكن ابن التلمساني ذكر أنه لا يكفي في السلامة من الإثم لا في السلامة من الكفر. لكن ابن التلمساني قال إن معنى كلام ابن الحاجب أنه لا يكفي في السلامة من الإثم وليس من في السلامة من الكفر, يعني أنه مؤمن عاصر, مؤمن عاصر. فهؤلاء كلهم قبل الآمدي كما سيأتي معنا أقوالهم لم تنضبط بشكل دقيق. وممن صرح بهذا القول تصريحا واضحا وبينا في عدد من كتبه السنوسي, وهو أحد أئمة الأشاعرة المتأخرين. يقول في شرح العقيدة الكبرى, يقول: الذي عليه الجمهور والمحققون من أهل السنة كالشيخ الأشعري والأستاذ الإسفرايني والأستاذ يعني الإسفرايني والقاضي يعني الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهم من الأئمة أنه لا يصح الاكتفاء به, أي بالتقليد في العقائد الدينية لا يصح, وحكم بكفره. وممن نسب هذا القول إلى السنوسي البيجوري, وعموم المتأخرين من الأشاعرة ينسبون إلى السنوسي أنه يقول أن المقلد باطل الإيمان, أن المقلد باطل الإيمان. هذا القول, أنتم معي جماعة, هذا القول يعني تكفير المقلد نسب إلى أبي الحسن الأشعري. ومن أقدم من نسبه إلى أبي الحسن الأشعري أبو نصر السجزي في كتابه إثبات الحرف والصوت. وقد اختلفت مواقف علماء الأشاعرة من هذا القول, هذه النسبة. فمنهم من أقر النسبة, ومنهم من صرح بكذبها وخطئها, ومنهم من قال إن الأشعري تراجع عن قوله, ومنهم من قال إن الأشعري لا يقصد نفي الإيمان وإنما يقصد نفي كمال الإيمان. إذن الأشاعرة لهم أربع أقوال أو أربع مواقف في من نسبة القول بتكفير المقلد إلى الأشعري. وهذا القول نسب إلى عموم المعتزلة كما ذكر ذلك التفتزاني في الكلام الذي ذكرناه قبل قليل, وأيضا النووي وعدد من علماء نسبوا القول بتكفير المقلد إلى عموم المعتزلة. ويبدو أن هذه النسبة غير صحيحة, يبدو أن هذه النسبة غير صحيحة. فقد صرح القاضي عبد الجبار بأن النظر يسقط وجوبه, يسقط وجوبه إذا حقق المكلف اليقين بدونه, يسقط وجوبه إذا حقق المكلف اليقين بدونه, حيث يقول: من حق النظر أن يسقط وجوبه متى فعل المكلف ما يجب من المعرفة. إيش معنى هذا الكلام؟ أنه ليس كافرا, إذ لو كان كافرا لما سيبقى الوجوب مستمرا, سيبقى الوجوب مستمرا. وعليه فنسبة هذا القول إلى المعتزلة هكذا بإطلاق نسبة غير دقيقة. طيب, ذكر الآمدي, خلوكم معي في هذه النقطة, ذكر الآمدي أن علماء الأشاعرة اتفقوا على رد هذا القول, وهو أن إيمان المقلد باطل وأن المقلد كافر. قال: اتفق الأصحاب على انتفاء كفر المقلد. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني اتفق علماء الأشاعرة على أن المقلد ليس بكافر. وبعبارة أخرى, لا يوجد عالم من علماء الأشاعرة تبنى هذا القول الأول. واضح؟ لا يوجد عالم من علماء الأشاعرة بناء على كلام الآمدي يتبنى هذا القول الأول. وفي الحقيقة أن هذه الحكاية, حكاية اتفاق علماء الأشاعرة على عدم القول بهذا المذهب أو هذا القول, تحتاج إلى تحرير ونظر, تحتاج إلى تحرير ونظر. أنا من خلال البحث السريع لم أقف على عالم من علماء الأشاعرة استقرت النسبة إليه في تكفير المقلد, لم أجد. ممن هم قبل الآمدي، من هم بعد الآمدي موجود السنوسي، لكن ممن هم قبل الآمدي لم أجد. الإسفرايني وذكرنا أن قوله لم ينضبط. الأشعري وذكرنا أن في حكاية الأقوال إليه أربع مواقف. ابن الحاجب منهم من يشكك في العقيدة التي نسبت إليه، ومنهم من يقول إنه لا يقصد لم يقصد التكفير. فنحتاج في تحرير هذا الإجماع الذي نقله الآمدي أن نجد عالما من علماء الأشاعرة قرر القول بكفر المقلد. ولكن هناك قول ظاهر عند علماء الأشاعرة هو التوقف في إيمان المقلد، والتوقف في إيمان المقلد ينقض الإجماع، التوقف، لأنهم في الحقيقة لم يقرروا بأنه ليس كافرا كما قال الآمدي. وممن قرر التوقف ابن العربي في كتابه المتوسط في الاعتقاد، وممن قرر التوقف ابن العربي في كتاب المتوسط في الاعتقاد، حيث يقول: فأما كونه مؤمنا مع العجز والاخترام فظاهر عندي إن شاء الله. المقلد إذا كان عاجزا ولا يستطيع ومات، عاجز ومات، اخترم يعني مات، فهو مؤمن. قال: وأما كونه مؤمنا مع القدرة على النظر فتركه فقول فيه نظر عندي لا أعلم صحته الآن. فظاهر أن ابن العربي يتوقف في هذه المسألة. وقال المقترح الأشعري، وهو عالم مشهور من علماء القرن السابع وله كتب كثيرة وكتبه محررة في الحقيقة، يقول المقترح في كتابه شرح العقيدة البرهانية، قال: وقال جماعة من المحققين في حكاية قول أصحابه، قال: وقال جماعة من المحققين أن المقلد إذا اخترم عقيب التقليد، بعد التقليد مباشرة يعني بلغ فاخترم، وقد مضى عليه زمن يسعه فيه النظر ولم ينظر ففيه نظر، والله أعلم بما كانوا عاملين. قال: وهؤلاء ذهبوا إلى التوقف، وهؤلاء ذهبوا إلى التوقف. فواضح أن القول بالتوقف قول مستقر عند بعض علماء الأشاعرة. فإذا ثبت التوقف عند بعض علماء الأشاعرة يثبت لنا أن الإجماع الذي حكاه الآمدي ليس دقيقا أو ليس صحيحا. هذا فيما يتعلق بالقول الأول. هناك تنبيه يتعلق بهذا القول، وهو أن العلماء الذين قالوا بأن المقلد كافر لا يقصدون أحكام الدنيا، وإنما يقصدون أحكام الآخرة، وإلا فالمقلد عندهم في أحكام الدنيا يعامل معاملة المسلم. يقول عبد الرحمن الشرقاوي في كتابه في حاشيته على شرح الهدهدي، بالمناسبة هذه الحاشية من أتقن الحواشي عند المتأخرين، حاشية مهمة جدا وهي ثرية وعباراتها محررة بدقة، يقول الشرقاوي: وكونه كافرا على هذا القول إنما هو بالنسبة للآخرة فقط، أما بالنسبة للدنيا فيحكم له بحكم المسلمين في حرمة دمه وماله، هذا القول أن إيمان المقلد لا يصح وباطل قول شنيع، ويدل على خطئه وشناعته عدد من الأدلة. الدليل الأول مخالفته الظاهرة للنصوص المتواترة في قبول إيمان من آمن بمجرد طلب الدخول في الإسلام من غير نظر ولا توقف ولا تأمل، وهذا عموم الأعراب وعموم الدول والبلدان التي دخلها المسلمون أثناء الفتح الإسلامي، كانوا يدخلون بمجرد طلب منهم في الدخول من غير نظر ولا توقف ولا استدلال. والدليل الثاني الذي يدل على شناعة هذا القول شناعة ما يترتب عليه من الآثار، وهو تكفير كثير من عوام المسلمين، كما أشار إلى ذلك القرطبي وغيره. القول الثاني أن إيمان المقلد صحيح ولكنه عاص بترك النظر والاستدلال، وهذا القول اختاره عدد من المتكلمين، وخصوصا متأخر الأشاعرة. وممن صرح بتبنيه عبد القاهر البغدادي حيث يقول بعد أن حكى هذا القول أن من نظر أن من حصل الإيمان ولم ينظر فهو عاص، قال وبه أقول، قال وبه نقول، عفوا وبه نقول. وبعض علماء الأشاعرة قال هو عاص إذا كان يقدر على النظر، وإذا ما كان يقدر على النظر فهو ليس بعاص، فهو في الحقيقة يرجع إلى نفس هذا، إلى هذا القول، إلى هذا القول نفسه. هذا القول أن المقلد صحيح الإيمان عاص بتركه للنظر نسبه عبد القاهر البغدادي وغيره إلى الأئمة الأربعة، قال وقد تبناه الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن المبارك وإلى آخره. وهذا القول وهذه النسبة غير صحيحة، غير صحيحة، فإن الأئمة الأربعة لا يقولون بعصيان عموم الأمة، الأئمة الأربعة لا يقولون بعصيان عموم الأمة، بل يقولون بأن الإيمان أصلا فطري ولا يحتاج الإنسان إلى أن يقلد ولا أن ينظر. وقد تعقبه الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول وبين أن هذه شناعة من الشناعات التي لا يصح أن تنسب إلى الأئمة الأربعة. القول الثالث أن إيمان المقلد صحيح وهو ليس عاصم بتقليده، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وهذا القول اختاره بعض علماء الأشاعرة، وهو ما يدل عليه ظاهر كلام الغزالي في كتاب الاقتصاد، فإنه ذكر أن بعض المسلمين لديه يقين حصله عن طريق التقليد، قال فلا يصح أن نطرح عليه الأدلة الكلامية، وذكر أنه يجب أن يبقوا على ما هم عليه. فقوله يجب أن يبقوا على ما هم عليه معنى أنهم ليسوا عاصين، إذ لو كان عاصين لما أمر بالإبقاء على ما هم عليه. وحكى البيجوري هذا القول عن بعض المتكلمين وجعل البيجوري جعل كل من قال بأن النظر شرط كمال متبنيا لهذا القول، لأن في بعض علماء الأشاعرة كالرازي مثلا قال والنظر شرط في كمال الإيمان وليس في أصل الإيمان. البيجوري جعل كل من قال بأن الإيمان شرط في كمال الإيمان هو ممن يقول بهذا القول، بهذا القول الثالث. هذا القول لا يستقيم مع أصول المتكلمين، لا يستقيم مع أصول المتكلمين. ليش؟ لماذا؟ لأنهم قرروا أن النظر واجب على المكلف وأنه أول واجب، فكل من قال بأن النظر أول واجب يلزمه أن لا يتبنى هذا القول، وإلا وقع في التناقض. وبناء عليه لا يصح أن للمتكلم أن يتبنى هذا القول إلا إذا قرر بأن النظر، بأن النظر عفوا بأن معرفة الله تحصل بالفطرة، بالاضطرار وبالفطرة، كما قال ذلك الغزالي في بعض كلامه والشهرستاني وغيرهما. هذه فيما يتعلق بالمسألة الثانية بفرعيها. المسألة الثانية حكم إيمان المقلد، وذكرنا فيها فرعين: الفرع الأول حكم التقليد في الإيمان بالله وأصول الدين، والفرع الثاني حكم إيمان، حكم إيمان المقلد. المسألة الثالثة مما ذكره المؤلف رحمه الله قواعد في الأسماء والصفات، قواعد في الأسماء والصفات. ذكر المؤلف في إثناء حديثه في هذا الباب جملة من القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات، ولكنه ذكرها مبعثرة وغير مرتبة. وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من القواعد أربع قواعد أساسية، أربع قواعد أساسية. وقد ذكر في التمهيد الذي انتهينا منه قبل درسين الذي افتتح به منظومته أربع قواعد وناقشناها هناك، ولكن القواعد يعني مجموع هذه القواعد بعضها متداخل ومكرر كما سيأتي معنا. سنذكر القواعد التي ذكرها المؤلف في هذا الموطن، فما كان منها مكررا أحن فيه إلى الكلام السابق. القاعدة الأولى صفات الله وأفعاله قديمة، القاعدة الأولى صفات الله وأفعاله قديمة. وقد ذكر المؤلف هذه القاعدة في موضعين، ذكر المؤلف هذه القاعدة في موضعين في نظمه. الأول منهما قوله صفاته كذاته قديمة، صفاته كذاته قديمة في شطر من بعض الأبيات. والموضع الثاني قوله فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. وأنتم تلاحظون أنها أبيات غير متقاربة بعد يعني عدد من الأبيات، كما ذكرت لكم سابقا أن هذا يعني هذه البعثرة لا تنفع في البناء العلمي، فاضطررنا إلا أن نغير من كلام المؤلف ونقدم ونؤخر حتى يكون الكلام، حتى يكون الكلام منظم ومتسق. طيب، بين المؤلف رحمه الله مراده من هذه مراده من هذه الأبيات، فقال: صفاته سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية والخبرية كذاته عز شأنه قديمة. أعيد شرح المؤلف لمراده: صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية والخبرية كذاته عز شأنه قديمة، لا ابتداء لوجودها ولا انتهاء، إذ لو كانت حادثة لاحتاجت إلى محدث. وقال أيضا في شرح الموضع الثاني، قال: فسائر الصفات الذاتية من الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام وغيرها، لاحظ الصفات الذاتية والكلام وغيرها، وسائر الصفات الخبرية من الوجه واليدين والقدم والعينين ونحوها، وسائر صفات الأفعال من الاستواء والنزول والاتيان والمجيء والتكوين ونحوها، قديمة لله، أي أنها صفات قديمة عند سلف الأمة وأئمة الإسلام. فواضح من كلام المؤلف أنه يقصد بالقدم هنا كل الصفات، ولا يفرق بين صفات وصفات. وبناء عليه فهذا القول من المؤلف غير دقيق، هذا الكلام من المؤلف غير دقيق، وهو تقرير مجمل لا يبين مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يحرره بصورته التي تميزه عن مذاهب المبتدعة، ولا يحرره بصورته التي تميزه عن مذاهب المبتدعة. لماذا؟ لأنه يوهم أن صفات الله كلها قديمة من غير تفصيل ولا تفريق، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن صفات الله نوعان، بعضها لا يتصور فيها أفراد وأحوال كالصفات الذاتية، صفات الله نوعان بعضها لا يتصور فيها وجود أفراد وأحوال مثل الصفات الذاتية كالوجه واليدين والقدمين، هذه صفات ذاتية لا أفراد لها، فهي قديمة بقدم الله سبحانه وتعالى. وبعضها يقع فيها التجدد في الأفراد، وبعض صفات الله يقع فيها التجدد في الأفراد والآحاد، وهي الصفات الاختيارية والفعلية مثل الإرادة والنزول والاستواء وغيرها من الصفات. فهذه لا يصح إطلاق القدم فيها، هذا النوع من صفات الله لا يصح إطلاق القدم فيها، وإنما التحرير أن يقال هي قديمة الجنس متجددة الأفراد، بمعنى أن الله عز وجل يتصف بجنسها منذ القدم، ولكن أفرادها تتجدد بتجدد متعلقاتها. فالله عز وجل ينزل كل ليلة نزول مختلف عن النزول السابق الذي كان في الليالي السابقة، وكذلك الله عز وجل يريد منا أن نصلي صلاة العشاء وصلاة الفجر إرادة تتعلق بهذه الصلوات. هذه القاعدة، وهي أن صفات الله متنوعة في تعلقها بذاته، ناقشناها بطول في درس الوسطية في الدرس السابع والثامن، وذكرنا جميع ما يتعلق بها من أصول المسائل، فلا حاجة إلى تكرارها هنا. ولكن هناك تنبيه مهم، وهو أن مقالات أئمة السلف المتقدمين والمتأخرين تواردت على أن الصفات الاختيارية يفرق فيها بين جنسها وبين أفرادها، إلا أن بعض العلماء المعاصرين ذكر تقسيما آخر وهو الشيخ العثيمين رحمه الله، فذكر أن الأقسام ليست قسمين وإنما ثلاثة. الأقسام فيما يتعلق بالصفات الاختيارية ليست قسمين جنس وأفراد، وإنما هي ثلاثة: جنس ونوع وأفراد. فقال: الجنس هو القديم، وأما النوع والأفراد حادثة. قال: فالاستواء على العرش نوع من الصفات الاختيارية، ليس جنسا ولا فردا، وهو حادث. وأنتم تعرفون الفرق بين الجنس وبين النوع، الجنس أعم من النوع، الجنس أعم من الإنسان نوع، والحيوان جنس للإنسان. فهو يقول الشيخ إن الصفات الاختيارية فيها ثلاثة أشياء وليس الشيئين. يقول: اعلم أن الصفات الفعلية إنما يحدث فيها النوع أو الآحاد، أما الجنس فهو من الصفات الذاتية وليست الحالية، فجنس الفعل أي أن الله يفعل ما يشاء، وأما النوع أو الآحاد فهو الذي يتجدد، فتجدد النوع كالاستواء على العرش، وأما الكلام فهو متجدد الآحاد لأنه قديم النوع. إلى أن قال: فالحاصل أن الصفات الفعلية باعتبار جنس الفعل من الصفات الذاتية، يعني قديمة، لأن الله لم يزل ولا يزال متصفا بالفعل. وأما باعتبار النوع والآحاد فهي حادثة، فقد يحدث النوع كله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، وقد يحدث الآحاد فقط مثل الكلام. واضح التفريق الثلاثي؟ هذا التقرير من حيث المعنى صحيح ويمكن أن يقبل، ولكن لا دليل على التفريق بين النوع والجنس ولا أثر له، ولا أثر له. فإذا كان لا أثر له لا داعي من تكثير الأقسام، لا داعي من، لا فرق بين النوع والجنس من حيث الصفات الإلهية كما سيأتي، ولا أثر له. فما الدليل على أن الله لم يستوي على العرش قبل خلق هذا العرش؟ أعيد، فما الدليل على أن الله لم يكن مستويا على عرش ما قبل خلق هذا العرش حتى نقول إنه الاستواء على العرش حادث؟ الذي أخبرنا الله به أنه استوى على العرش، على هذا العرش لما خلقه، لكن لا دليل عندنا على أن الله لم يكن مستويا على شيء آخر قبل أن يخلق هذا العرش. وما الدليل على أن الله ليس له نزولا إلى شيء من مخلوقاته إلا النزول إلى السماء الدنيا؟ لا توجد عندنا أدلة حتى نقول أن هذا النوع حادث، أن هذا النوع حادث. والصحيح الذي والأقرب، لا نقول الصحيح إنما نقول الأقرب والأدق، أن يقتصر على أن جنس الصفات الاختيارية قديم ولا يذكر النوع، وهذا الذي يقرره جمهرة من المحققين وخاصة ابن تيمية. فإن ابن تيمية لما ذكر هذه القاعدة اللي هو التفريق بين الجنس والنوع ضرب مثالا بالاستواء على العرش وبالنزول وبالكلام وغير ذلك من الأمثلة، ولم يفرق بين الجنس وبين النوع. هذا فيما يتعلق بالقاعدة الأولى التي ذكرها المؤلف، وهي أن أفعال الله، أن صفات الله وأفعاله قديمة. بقي تفاصيل تتعلق بهذه سنذكرها إن شاء الله في تفاصيل الصفات التي ذكرها المؤلف. المؤلف يقول مثلا الكلام والقرآن قديم والنزول والاستواء قديم، سنناقشها عند الحديث عن هذه الصفات. القاعدة الثانية أن أسماء الله توقيفية، أن أسماء الله توقيفية، وقد ذكرها المؤلف في قوله أسماؤه ثابتة عظيمة لكنها في الحق توقيفية، لنا بذلك أدلة وفية، أدلة وفية. في هذا الموضوع ذكر المؤلف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، بأسماء الله قضية واحدة وهي التوقيفية، ولكننا سنذكر عدد من المسائل المهمة في أسماء الله وصفات، في أسماء الله، لأنها تحتاج إلى تحرير. وبناء عليه نقول إننا سنذكر أربع مسائل تتعلق بأسماء الله في هذا الموضوع. المسألة الأولى معنى الاسم والفرق بينه وبين الصفة، معنى الاسم والفرق بينه وبين الصفة، معنى الاسم من أسماء الله والفرق بينه وبين الصفة من صفات الله. أولا، لفظ الاسم لفظ شرعي وردت به النصوص كثيرا، لفظ الاسم لفظ شرعي وردت به النصوص كثيرا. وأما لفظ الصفة فهو لفظ شرعي أيضا، ولكنه لم يرد في النصوص إلا قليلا، لم يرد إلا مرة أو مرتين، بخلاف لفظ الاسم، بخلاف لفظ الاسم. وهذا يدل على خطأ قول ابن حزم المشهور الذي قال إن لفظ الصفة لم يرد في النصوص، ولكنه ورد في نصوص صريحة صحيحة وصريحة، ولكنه ليس كثيرا، مثل قول ذلك الرجل إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. طيب، الضابط في التفريق بين الاسم والصفة ضابط يرجع إلى اللغة والعقل وليس إلى مقتضى النصوص الشرعية، لأن هذه من القضايا التي يرجع فيها إلى طبيعة استعمال العقلاء في لغتهم، ولم يرد في النصوص الشرعية ما يدل على ذلك، ولم يرد في النصوص الشرعية ما يرد على ذلك. ولهذا اختلف العلماء كثيرا في تحديد ضابط الاسم، فلما اختلفوا كثيرا في تحديد ضابط الاسم اختلفوا كثيرا في ماذا؟ في عد أسماء الله. فطرائق العلماء في عد أسماء الله مختلفة اختلافا واسعا، وسبب ذلك راجع إلى اختلاف في تحديد الضابط، اختلاف في تحديد ضابط الاسم. ومع ذلك يمكن أن يقال في الاسم، في ضابط الاسم، هو اللفظ الذي جعله الله علما على ذاته، هو اللفظ الذي جعله الله علما على ذاته، فإذا أردنا أن نحدد اسم الاسم من أسماء الله ننظر في سياق الكلام، فإذا وجدنا أن هذا السياق يدل على أن الله جعل هذا اللفظ علما على ذاته فهو اسم. والمراد بالصفة هو كل ما أخبر الله تعالى بأنه قائم بذاته، هو كل ما أخبر الله تعالى بأنه قائم في قائم بذاته. وواضح من هذا الكلام أن المرجع في ذلك إلى السياق، ننظر في السياق فنتأمل، فما وجدنا السياق يدل على أن الله يخبر عنه بأنه قائم في ذاته فإننا نجعله صفة. ولفظ قائما بذاته لفظ دقيق مقصود، لأنه يشمل الصفات العينية كالصفات الذاتية الوجه واليدين والقدمين، ويشمل الصفات المعنوية مثل القدرة والإرادة وغير ذلك، مثل القدرة والإرادة وغير ذلك. وقد عرف بعض العلماء الاسم والصفة بتعريفات أخرى، فقال في تعريف الاسم هو ما يدل على الذات، وقال في تعريف الصفة هي المعاني القائمة بذات الله سبحانه وتعالى، وهذان التعريفان غير لا يوصفان بالدقة. لماذا؟ لأن ما يدل على الذات أوسع من العالمية، الصفة تدل على الذات، الصفة تدل على الذات، ونحن قلنا إن الاسم يتعلق بالعالمية، جعله الله علما على ذاته، فما يدل على الذات أوسع من العالمية، فالصفة قد تدل على الذات كما ذكرنا. ولأن صفات الله تعالى ليست كلها معاني، لأن قال والصفة بأنها المعاني القائمة بالذات الإلهية، وهذا غير دقيق، صفات الله ليست كلها معاني، وإنما بعضها صفات عينية مثل الوجه والقدمين واليدين وغير ذلك. وبناء عليه فهذا التعريف المنتشر جدا، المنتشر جدا في الدرس العقدي وفي البحوث العقدية، تعريف غير دقيق. مما يذكر مع الاسم مع الأسماء والصفات كثيرا قضية الإخبار عن الله، الخبر عن الله. وفي الحقيقة هذه القضية أنا عرضت لها في الدرس الواسطية، وها أنا الآن أعرض لها هنا، لا أجد فيها بالنسبة لي أنا كلاما محررا، لم أجد فيها كلاما محررا، ولم أصل فيها إلى شيء محرر. ولكن يمكن أن يقال من باب تقريب الصورة، أن يقال الخبر هو كل معلومة منقولة عن الله، كل معلومة منقولة عن الله، سواء كانت بصيغة الاسم أو بصيغة الفعل، سواء كانت بصيغة الاسم أو بصيغة الفعل، أي أنه يجوز أن يخبر عن الله بالاسم أو الصفة أو الفعل، أنه يجوز أن يخبر عن الله بالاسم أو الصفة أو الفعل. فتلاحظون أن الخبر متعلق بالنقل عن الله، والاسم متعلق بالعالمية، والصفة متعلقة بالقيام بالذات الإلهية. وحين تتأمل في طرائق العقلاء تجدهم يفرقون تفريقا ظاهرا بين الخبر عن الشيء وبين تسميته وبين وصفه. فإذا وجدوا إنسانا مثلا صلى في المسجد، في هذا المسجد يوما من الأيام، فقال لأصحابه إني والله وجدت فلانا صلى في هذا المسجد، فالناس كلهم يدركون بأني حين أخبرت عن فلان بأنه صلى صلاة العشاء في هذا المسجد أني لا أسميه ولا أصفه، وإنما أخبر عنه. واضح، العقلاء يدركون ذلك تماما، مع أني أحيانا قد استخدم في الأسلوب أسلوب الصفة. وكذلك لو قلت مثلا عن رجل ما بأنه يسعى أو يجري أو بأنه قوي، فالعقلاء يدركون بأني لا أسميه قويا ولا أصفه، بقدر ما أخبر عنه. وبناء أحد نتائج هذا التقرير أنه لا يصح الاعتماد على الأفعال في إثبات الصفات دائما، ليس كل فعل يصح أن يتأخذ منه صفة، ليس كل فعل يصح أن تؤخذ منه صفة، وإنما لا بد من تحرير الرؤية في هذه القضية. وسيأتي معنا بعض الآثار، لأن بعض العلماء يقول إن صفات الله ليست توقيفية. لماذا؟ قال لأن صفات الله تؤخذ من الأفعال وأفعال الله ليست توقيفية، سيأتي معنا في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. وسبب هذا القول لأنه بني على أن كل فعل يصح أن تؤخذ منه صفة، والصحيح عند العقلاء في استعمالاتهم أنه ليس كل فعل يقوم به الإنسان يكون صفة من صفاته، يكون صفة من صفاته التي يوصف بها. طيب، ذكر بعض العلماء أن من الفروق بين الاسم وبين الخبر أن الاسم يصح أن يدعى الله به، والخبر لا يصح أن يدعى الله به. فيصح أن تقول يا غفور يا رحيم، ولا يصح أن تقول يا قديم يا واجب وغير ذلك. وهذا التقرير منتشر جدا في الدرس العقدي وفي البحوث العقدية، منتشر جدا، لأن الذي قاله جبل من الجبال. ولكن هذا التقرير غير صحيح، لكن هذا التقرير غير صحيح. فلا يوجد دليل يدل على أن الله لا يدعى إلا بالأسماء الحسنى فقط. ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية قرره في ثلاثة مواضع من كتب، في ثلاثة مواضع من كتبه. فلا يوجد دليل يدل على أن الله لا يدعى إلا بالأسماء الحسنى فقط. وأما قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فغاية ما يدل عليه الحث على الدعاء بالأسماء الحسنى، وليس تحريم الدعاء بغير الأسماء الحسنى، وليس تحريم الدعاء بغير الأسماء الحسنى. ثم قد جاء في بعض النصوص الشرعية ما يدل على أنه يجوز أن يدعى الله بالأخبار، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. فهذا السياق في هذا الحديث ليس سياق تسمية ولا سياق وصف، وإن سياق إخبار عن الله. نعم، بعض العلماء قال إن من أسماء الله مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، ولكن هو بناه على ضابط غير صحيح في الإسمية، وهو كل ما أضيف إلى الله، كل ما أضيف إلى الله، وهذا ضابط غير دقيق. أيضا مما يدل على جواز دعاء الله بالأخبار أن دعاء الله بالأخبار ورد عن عدد كبير من أئمة السلف، ورد عن عدد كبير من أئمة السلف، ومن ذلك ما جاء عن الإمام أحمد أنه قال لرجل قل يا دليل الحائرين. ودليل الحائرين لم يرد في الكتاب والسنة، وقد ورد عن الإمام الشافعي وعدد من الأئمة أنهم استخدموا الأخبار في سؤال الله ودعائه. وبناء على هذا التقرير فإنه يجوز للمسلم أن يقول في دعائه يا مفرج الكروبات ويا منجح المجتهدين ويا معين المخلصين ويا مسهل ويا ميسر ويا ساتر ويا ساتر ويا ستير وغيرها من المعاني الصحيحة التي لا تتضمن نقصا في حق الله عز وجل. وبناء على هذا التقرير في الفتوى التي انتشرت عن بعض العلماء بأنه لا يجوز أن تقول يا ساتر لأن الساتر ليس من أسماء الله، وإنما قل يا ستير، هذه الفتوى غير صحيحة، لأن أصلا يجوز دعاء الله بالأخبار، يجوز دعاء الله بالأخبار. التنبيه الأخير الذي نختم به درسنا الليلة، الإخبار عن الله اللي هو نقل المعلومة عن الله كما سبق جائز، وقيد الإباحة فيه، قيد الجواز فيه صحة المعنى واستقامته ومناسبته في حق الله عز وجل. فكل معنى صحيح لا يتضمن نقصا ويناسب جلال الله وكمال الله فإنه يصح للإنسان أن يستعمله في الإخبار عن الله، يصح أن يستعمله في الإخبار عن الله. ولكن جاء في بعض كلام ابن تيمية تقييد جواز الإخبار عن الله بالحاجة، وهذه مسألتك يا شيخ جعفر، تقييد الإخبار عن الله بالحاجة، حيث يقول وأما الإخبار عنه فهو بحسب الحاجة، فهو بحسب الحاجة، فإذا احتيج إلى تفهيم الغير المراد إلى أن يترجم أسماؤه أو أن يترجم أسماؤه بغير العربية أو يعبر عنه باسم له معنى صحيح لم يكن ذلك محرما. ومفهوم كلام ابن تيمية أنه إذا لم توجد الحاجة فالإخبار عن الله محرم. ولكن الذي يظهر أن ابن تيمية لا يقصد بالحاجة هنا التقييد، لا يقصد بالحاجة هنا التقييد، وإنما يقصد بالحاجة هنا وجود مطلق المنفعة والفائدة، وجود مطلق المنفعة والفائدة، كبيان معلومة أو دعاء مسألة أو إرادة حوار أو تأصيل قضية من القضايا أو غير ذلك، كل خبر تترتب عليه فائدة يعني ليس عبثا، فإنه يجوز للإنسان أن يستعمله في حق الله عز وجل. فقوله بغير حاجة أقرب إلى أن يكون وصفا كاشفا وليس وصفا مقيدا، فقوله بغير حاجة أقرب إلى أن يكون وصفا كاشفا وليس وصفا مقيدا. هذا فيما يتعلق بقضية المسألة الأولى في أسماء الله وصفاته. بقيت علينا ثلاث مسائل إن شاء الله نكملها الأسبوع القادم. وأيضا من تحررت لديه رؤية في قضية الفرق بين الاسم والصفة، وأيضا ضابط الخبرية يا ليت يتفضل بها علينا، لأنها أحد المسائل التي تحتاج إلى تحرير في ضوابطها، وأما في حقائقها فهي واضحة، لأن من خلال أساليب والاستعمالات ندرك الفرق بين الاسم والصفة والخبر، لكن نحتاج الضوابط العلمية التي هي التي تناسب الدرس العلمي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.